فأرجو التنبيه على ذلك. بالنسبة للتسجيل سيتم إن شاء الله تعالى التسجيل، ومن رغبت من الأخوات أن تسجل فالأمر راجع إليها. سنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى درسا جديدا في حلية طالب العلم. سبقا بدأنا هذا الدرس مع الإخوة في المسجد، ولكن حتى تكتمل الفائدة إن شاء الله تعالى سوف نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى من بداية الكتاب، وأسأل الله عز وجل أن يكون في ذلك الخير والنفع والفائدة للجميع. ستكون طريقة الدرس كالتالي: مدة الدرس نصف ساعة إن شاء الله تعالى، من الساعة يعني واحدة إلى ربع إلى واحدة وربع. الخمس دقائق الأولى ستكون للدخول على الموقع، ثم بعد ذلك نبدأ بالضبط في تمام الساعة 12:45 يعني واحدة إلى ربع كما هي الآن، ولا لا الوقت. طيب إلى الواحدة والربع إن شاء الله. سنبدأ أولا بالقراءة، يقرأ أحد الإخوة الموجودين معنا إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك يكون هناك تعليق على بعض المواضع. هذه هي الطريقة. سيكون هناك إن شاء الله تعالى في المستقبل، كما يعني أفادت الأخت المشرفة على الموقع، سيكون هناك إن شاء الله تعالى تلخيص واختبار، وهذا ستولى إدارة الغرفة، وسيتم تزويد جميع الأخوة سواء كان من الموجودين معنا هنا في المسجد أو المشاركات في الموقع بكل جديد إن شاء الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى الجميع الهداية والتوفيق والسداد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، كتاب حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله، المقدمة. الحمد لله، وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408 من الهجرة، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فأتلو ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. لهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 593 من الهجرة رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم، وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه، وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقبل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستيفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال، قاصدا الدلالة على المهمات، فإذا وافقت نفسا صالحة لها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأخ جزاه الله خير على هذه القراءة للمقدمة، كما نرحب بجميع الأخوات المشاركات التي بدأنا بالدخول إلى الموقع والمشاركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لجميع التوفيق والهداية والسداد. طبعا مؤلف الكتاب هو الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، والكتاب كما هو واضح من اسمه حلية طالب العلم، حلية طالب العلم، يعتني بالآداب المتعلقة بطالب العلم والحث عليها وبيان درجتها من ناحية العمل، هل هي للوجوب أو للاستحباب، وأيضا قيمتها بالنسبة لطالب العلم وأثرها في حياته. وسوف نأخذ إن شاء الله تعالى الآن تعريفا موجزا حول كلمة حلية. فالحلية هنا بالكسر، وقد وردت الحلية في كتاب الله عز وجل في مواضع متعددة، منها مثلا قوله تعالى وحلوا، وقد وردت في موضع واحد في قوله تعالى وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا في سورة الإنسان. فقوله تعالى هنا وحلوا أساور من فضة، ماذا تعني كلمة حلوا أساور؟ إلى ماذا تفيد كلمة حلوا؟ يعني أنها زينة تعطى لهؤلاء. أيضا وردت كلمة يحلون ثلاث مرات في سورة الكهف، يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا الآية. أيضا في سورة الحج يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وأيضا سورة فاطر جنات عدن يدخلون يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. ونلاحظ في هذه المواضع الأربعة سواء كلمة حلوا أو يحلون أن الحلية وردت في زينة الدنيا أم في زينة الآخرة؟ في الآخرة، كلها في الجنة. وهذه الحلية التي وردت تتعلق بالأساور من فضة والذهب واللباس، فهذا يدل على أن الحلية هي الزينة الظاهرة، الحلية هي الزينة الظاهرة. فعندما يقول المؤلف رحمه الله تعالى في تسمية الكتاب حلية طالب العلم، يعني الزينة الظاهرة لطالب العلم التي ينبغي له أن يتخلق بها وتظهر عليه ظهورا واضحا كظهور الثياب وظهور الأساور من الذهب والفضة. السلام عليكم الله، حياك الله، تفضل، أهلا ومرحبا، حياك الله. أيضا ورد في كتاب الله عز وجل كلمة حلية، وقد ذكرت هنا الأخت شروق قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فقوله تعالى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ما المراد بالحلية هنا؟ أو من ينشأ في الحلية، ومن هو الذي ينشأ؟ ها؟ الإنسان، ها؟ النساء البنات. وهذا من باب ذم المشركين، لأن المشركين جعلوا لله عز وجل البنات وخصوا أنفسهم بالذكور، فقال الله عز وجل في هذه السورة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني كأنكم ترتضون لأنفسكم الأحسن والأفضل والأكمل وتنسبون لله عز وجل ما يكون فيه نقص وعجز، وليس في هذا تنقيص لشأن المرأة أو البنت، وإنما المقصود أن البنت في بداية حياتها تنشأ في الزينة، لأن هذا طبيعتها، وما يفعله الإنسان جريا على طبيعته ليس هذا عيبا فيه ولا نقصا، فليس من العيب في المرأة أنها لا تتخذ الزينة ولا تحرص عليها، بل العكس هو الصحيح، كما أن الرجل ليس من العيب فيه أن يتخذ القوة والرجولة والشجاعة وأن يوصف بها وأن يبتعد عن الترفه والتنعم الزائد، والعكس هو الصحيح، بمعنى أن الرجل لو تخلق بأخلاق النساء من الليونة والميوعة والتجمل والتحلي كما يفعل بعض ضعاف النفوس من الرجال فإن هذا يكون فيه عيب. أيضا عندما تكون المرأة تتخلق بأخلاق الرجل سواء كان في كلامها أو في مشيتها أو حتى في لباسها، وربما تتعمد في أحيان كثيرة الابتعاد عن الزينة والابتعاد عن الرقة والليونة حتى تتشبه بالرجال لأجل مخالطتها لهم، فإن هذا يكون هنا نقص. فإذا قول ربنا سبحانه وتعالى ومن ينشأ في الحلية أو في الخصام غير مبين ليس ذم للمرأة وليس تنقص منها، وإنما هذا من باب الخبر، من باب الخبر. واستفدنا من هذا أن الزينة هنا عامة، سواء كان زينة الثياب التي هي الحلية الثياب أو الذهب والفضة، وما يلبس من الزينة جائز حتى للرجال. وما هو الدليل على أمر الرجال باتخاذ الزينة؟ شباب من يذكر؟ خذوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال ربنا سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولكن المنهي عنه بالنسبة لحلي أو ما يتحلى به الإنسان، المنهي عنه بالنسبة للرجل هو ما أبيح له في الجنة. فلو لاحظنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات في الآيات السابقة الأربع التي ذكرت فيها الحلية في الجنة وجدنا أنها كلها تتعلق بأشياء كانت محرمة في الدنيا على الرجال، مثل إبراهيم الذهب يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤا، وأيضا الحرير ولباسهم فيها حرير، وهذا ذكرت أيضا هنا الأخوات أم يوسف الذهب والحرير. أيضا من الآيات التي وردت في كلمة حلية قول ربنا سبحانه وتعالى ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله في سورة الرعد. فما المراد بحلية هنا؟ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، ما المقصود بالحلية هنا؟ ما هو الحلي الذي يوقد عليه النار حتى يصفى ويخلص من الشوائب؟ تقول الشروق، المعادن، أيضا تذويب الذهب كما ذكرت الأخوات هنا. إذن الذهب هو الذي يوقد عليه في النار، الذهب والفضة، حتى يخلص من الشوائب. أيضا من الآيات الواردة في كلمة حلية قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل، وسورة النحل هي سورة النعم، قال تعالى فيها لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. فما المقصود هنا بالحلية التي تستخرج من البحر وتستخرج منه أي من البحر حلية تلبسونها اللؤلؤ والمرجان. هذا أيضا من الزينة الخاصة بالنساء، وذكرت هذا أيضا بعض الأخوات هنا، المقصود بها اللؤلؤ. أيضا من الآيات التي وردت في كلمة حلية لفظ حليهم، قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، فما المقصود بالحلي هنا؟ الذهب. إذا لو لاحظنا نجد أن كلمة حلية في كتاب الله عز وجل وردت في نعيم الجنة، وهذا في الأساور من الذهب والفضة والحرير، وهذا عام للرجال والنساء. أما الحلية الواردة في الدنيا فكان المراد بها، من يذكرنا الآن؟
الذهب
والحرير واللؤلؤ، وهذه من الأشياء التي أبيحت للنساء وحرمت على الرجال. عندما يقول الشيخ هنا في هذا الكتاب يقول حلية طالب العلم، يريد من هذا أن يبين أن حليتك أيها الطالب للعلم وأيضا طالبة العلم ليست في غنية عن هذا، فإن الكلام وإن كان موجها للرجال فهو يشمل أيضا حتى النساء. فالمقصود من هذا أن تكون حليتك بسبب طلبك للعلم ظاهرة للعيان وبارزة وأيضا قوية، كما هو الحال بالنسبة لزينة الذهب والفضة والحرير، فإنها من الزينة الظاهرة البارزة المشاهدة. الأمر الآخر أن كلمة حلية قد تفيد الزينة الظاهرة، وكما ورد الآن في الآيات لو لاحظنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن الحلية الواردة في هذه الآيات التي سبق ذكرها تتناول الزينة الظاهرة، الحلي الظاهر، الحلية الظاهرة. فهل مقصود الشيخ من تأليفه لهذا الكتاب هو الزينة الظاهرة لطالب العلم أو الحلية الظاهرة لطالب العلم فقط؟ أي الظاهرة والباطنة، بل الباطنة هي الأصل، لذلك سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هنا ذكرت أيضا الأخت أم البتون أن المراد بها الباطنة والظاهرة، فإذا كلمة حلية لا تؤدي المقصود من هذا الكتاب، لأن قد تكون الظاهرة فقط، ولكن عندما نقول بأن الظاهر يدل على الباطن فيصدق على هذا الكتاب حلية طالب العلم أن المراد به الزينة الظاهرة والزينة الخفية الباطنة وهي الأصل. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أداب طالب العلم أن الشيخ قسمه إلى ثلاثة أقسام: أدب طالب العلم مع نفسه، وأدب طالب العلم مع شيخه، وأدب طالب العلم مع غيره يعني من زملائه ونحوهم. فنجد أن هذه الآداب في أقسامها الثلاثة لها علاقة كبيرة جدا بين الظاهر والباطن، فينبغي التنبه لذلك. أيضا من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها، عندما نأتي لتعريف الحلية نجد أن كل حلية حليت بها امرأة أو سيفا أو نحوه فالجميع يقال له حلي، بفتح الحاء وتسكين اللام، حلي حلي. والحلي للمرأة وما سواها، فلا يقال له حلية للسيف ونحوه. وهذا يدل على أن كلمة حلية لا تستخدم في اللغة إلا في زينة المرأة، تحلية المرأة بالذهب والفضة والحرير، أو ما جرى عليه العرف بالسيف ونحوه، أما بالنسبة للرجل فلا يقال له ذلك. والحلية أيضا كما جاء في كتاب العين وغيره قال: الحلية تحليتك وجه الرجل إذا وصفته، هذا أيضا معنى بديع وجميل يناسب عنوان الكتاب، يقول الحلية تحليتك وجه الرجل، ما المراد بهذا؟ وصفك له، فعندما تقول صف لي فلان فتصف تقول أنت الآن حليت وجه فلان بمعنى وصفته، فكأن هذه الآداب التي ذكرها الشيخ هي الصفات التي ينبغي أن تتصف وأن تتخلق بها. إذن الحلية كما جاء في المقتضب للمبرد الصفة لكل ما كان فعلا له أو فعلا فيه. الحلية الصفة لكل ما كان فعلا له أو فعلا فيه. قال في المقتضب: فكل ما كان من هذا فعلا له أو فعلا فيه فقد صار حلية له. وهذا هو مقصود الشيخ حفظه الله من قوله حلية. وبالنسبة لضبط الكلمة حلية أو حلية أو حلية، ما هو الأفصح في ذلك؟ بالكسر. قال ابن دريد في جمهرة اللغة: حلية الرجل صورته بكسر الحاء لا غير. حلية الرجل صورته بكسر الحاء لا غير. وعلمنا أن المقصود بحلية الرجل هي صفته الظاهرة وهي تدل على الباطن. طيب، هنا سؤال للأخت يوسف تقول: هل يمكن قول أن الحلية تعني كذلك الحلة أي الرداء؟ نعم، الحلة عندما يقال أن الحلة هو الرداء فيكون هذا من الزينة الظاهرة التي يتحلى بها صاحبه فهي تدخل فيه، والله أعلم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالمقدمة. الآن سمعنا المقدمة التي قرأها أخونا فهد قبل قليل فنعلق عليها الآن. هذه المقدمة تضمنت جملة من الفوائد، سأذكر شيئا منها من باب التأكيد عليها. أولا، ابتدأ الشيخ بتقييد التاريخ، تقييد التاريخ، حيث قال: الحمد لله وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية بالكسر المباركة عام 1408. وهذا فيه تدريب على جزء من الآداب العملية لطالب العلم، وهو الحرص على التاريخ والتقييد. وهذا تستفيد منه طالب العلم، تستفيد منه طالبة العلم في أن تقيد. فمثلا وأن تدرس في مثل هذا الجلسة المباركة تقيد التاريخ، تقيد الوقت، فإن هذا قد تنساه مع مرور الزمن، ولكن قد تستفيد منه فائدة مهمة بعد ذلك. أيضا عندما تأتي في قراءة في كتاب وتقرأ في هذا الكتاب، فيستحسن أن تقيد بداية تاريخ للقراءة. أيضا عندما تنتهي من حفظ كتاب أو قراءة كتاب أو إنجاز حفظ لمنظومة ونحو ذلك، فمن الأشياء التي اعتاد عليها العلم، وهي ليست يعني من الآداب نقول الشرعية لكن من الآداب العلمية المفيدة لطالب العلم، أن يعتني بتقييد التاريخ في الابتداء وفي الانتهاء، فإن هذا يعطي فوائد مهمة جدا. وكم ندم بعض أهل العلم على غفلته عن هذا الجانب. الفائدة الثانية أننا نلاحظ أن الشيخ دقيق في النقل والتوثيق، وهذه أيضا من المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها ولا يستهين بها. فكل فائدة تأخذها وتسجلها في كراستك أو تعلق بها على كتابك أضفها إلى من استفدتها منه. فإن كانت نقلا من كتاب ذكرت الكتاب، إن كان فائدة من شخص بعينه تذكر المصدر، لأن هذا سيفيدك في المستقبل إن شاء الله تعالى. أيضا من الأشياء الجميلة في مقدمة الشيخ أنه ابتدأ بتفاؤل، وهذه خطوة إيجابية ورائعة وجميلة. أن الشيخ هنا ما ابتدأ بالحديث عن غفلة الناس عن هذه الآداب وضرورة علمهم بها وما نشأ عن إهمالهم، لا، وإنما بدأ بالتفاؤل بالصحوة العلمية المباركة التي بدأت تنتشر في العالم الإسلامي، وأن هذه الصحوة تحتاج إلى أن تكمل بهذه الآداب. فهذا كان مدخل رائع وجميل من الشيخ حفظه الله. أيضا نلاحظ في هذه المقدمة أن الشيخ حرص فيها على رفع الهمة وعلى التعزيز، حيث رفع همة هؤلاء المقبلين على طلب العلم وعزز من رغبتهم في هذا الطلب وشد من عضدهم فيه. وهكذا ينبغي لمن يتصدى للتعليم والتربية والتوجيه من الرجال أو من النساء أن يحاول أن ينقل من أمامه إلى الإيجابية أكثر من السلبية، وأن يغذي فيهم الجوانب الرائعة والجميلة التي يشاهدها، وممكن أن يأتي بما يريد علاجه من أخطاء أو سلبيات بأسلوب غير مباشر. ذكر الشيخ كتابا ألفه وهو كتاب التعالم، فمن يعرف شيئا عن هذا الكتاب سواء من الإخوة ومن الأخوات؟ لأن الشيخ قال إن سبق أن ألف كتابا عن التعالم. أين ذكر الشيخ هنا؟ قال وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويرضي أمرهم. هل أحد منكم سبق أن اطلع هذا الكتاب أو قرأه؟ طيب في أحد الأخوات سبق أن طلعت هذا الكتاب أو قرأته ممكن تفيدنا عنه؟ طيب هذا الكتاب التعالم رسالة لطيفة صغيرة في حجمها، أقرب ما تكون إلى كتاب حلية طالب العلم، وواضح من تسمية الشيخ لهذا الكتاب التعالم هو القفز على هذه الصفة، بمعنى أن يدخل من ليس من أهل العلم فيلبس لباس أهل العلم ويتحدث بلسان وليس منهم، فمن يفعل ذلك يقال فلان تعالم، يعني ليس بعالم لكن تعالم، يعني ادعى شيئا ليس له، كما قالت هنا الطالبة الفرق بين العلم ومدعي العلم. فجعل الشيخ هذا الكتاب في بيان هؤلاء صفاتهم ما هي، وهذا الكتاب لا غنى في الحقيقة لطالب العلم عن دراسته، كما أن طالب العلم يعتني بالآداب التي تعين على ضبط العلم وتلقيه والتحلي بصفاته، أيضا ينبغي له أن يحذر من صفات المندسين لطلبه حتى لا يغتر بهم من جهة أو لا يقع في مشابهتهم من جهة أخرى. والكتاب يعني جميل ورائع ويجدر اقتناءه وقراءته. أيضا من الأشياء التي نلاحظ في هذه المقدمة أن الشيخ ذكر سبب التأليف، وهذه من الأمور التي يعتني بها أهل العلم قديما وحديثا، وهو سبب تأليف هذا الكتاب أو الرسالة أو البحث الذي تريد أن تكتب فيه، لابد يكون هناك هدف، السبب هو هدف التأليف، فذكر الشيخ هنا هدفه من تأليف الكتاب. ولو سألنا الآن ما هو الهدف من خلال ما سمعناه أو مما بأيديكم من الكتاب؟ نعم. أيوه. أحسنت، أن يحذر طلاب العلم من الوقوع في المساوئ والأخطاء بسبب جهلهم بالآداب التي ينبغي لهم أن يتحلوا بها، فهذا سبب مهم. فجعل الشيخ ما يتعلق بآداب طلب العلم مقدمة على العلم نفسه، حتى لا يكون العلم الذي يبتغى به وجه الله عز وجل ويورث الأخلاق الحسنة، حتى لا يكون هذا العلم يورث الأخلاق والصفات السيئة. أيضا ذكر الشيخ أن أهل العلم قديما وحديثا يعتنون بهذا الجانب ويفردونه بالتصنيف والتأليف، فهناك آداب خاصة بالمفتي، آداب خاصة بالقاضي، آداب خاصة بحملة القرآن، آداب خاصة بحملة السنة ونحو ذلك. ولو لاحظنا أيها الأخوة أن هذه الآداب ليس بينها فرق، يعني ليس هناك فرق بين الآداب المتعلقة ب يعني طالب العلم أو الآداب المتعلقة بالقاضي أو العالم إلا في بعض الخصوصيات فقط. فالشاهد من هذا أن كل هذه الآداب ينبغي أن تكون قائمة على الشرع والدين. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا أن الآداب تنقسم إلى قسمين، هناك آداب شرعية قامت الدلالة من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على مشروعيتها ووجوب تأدبها، وهناك آداب يراعى فيها العرف، والعرف يختلف من بلد لآخر، فما يكون مثلا حسنا وخلقا جيدا في هذا البلد قد يكون في غير خلاف ذلك. ولعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى أثناء استعراض الآداب التفصيلية التنبيه على مثل هذه الجوانب، وهناك يعني أشياء لابد من التنبيه عليها لأنها مهمة. أيضا قد يكون من بعض الآداب التنبيه على حقوق الشيخ على طلابه، وهذا يوجه للطالب نفسه، لكن إذا تلقاه الشيخ أو المعلم أو المعلمة إذا تلقت على أن حق لها أو حق له، فهذا قد يطعن في إخلاصه لله عز وجل. وسيأتي التنبيه على هذه المسألة، لأن بعض المعلمين أو بعض المعلمات ترى أن تعليمها لغيرها أو تعليمها لغير من الناس يوجب عليهم حقوقا من احترامه وتقدير، فإذا لم يجد ذلك ربما يغضب عليهم أو يسيء الظن بهم أو يتكلم عليهم أو يجد في نفسه شيء من الحرج والضيق، وهذا نقص في الإخلاص. فإذا كان إطعام الطعام قال الله عز وجل فيه عن الأبرار إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فكيف بتعليم العلم الشرعي؟ إذا تعليم العلم الشرعي باب أولى ألا يكون لك أيها المعلم أو المعلمة ألا يكون لك أي هدف أو مقصد مادي تريد الحصول عليه من المدح أو الثناء أو الخدمة أو المنفعة بجميع أنواعها، والله تعالى أعلم. ذكر الشيخ أيضا أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، لأنها دلائل شرعية، وتركها آفات هابطة تهبط بالإنسان من الكراهة إلى التحريم. أيضا منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، منها ما هو عام لجميع المسلمين يجب أن يتأدبوا ويتخلقوا بها، وسيأتي هذا تفصيله إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. منها ما هو خاص بطالب العلم، يعني أشياء لا تليق بطالب العلم أن يفعلها، بينما غيره قد يتجوز عنه لكن لا تليق بطالب العلم. انتهى الوقت. طيب، المسؤول عن الوقت يقول انتبه الوقت انتهى، نحاول الآن نختم إن شاء الله تعالى. نختم بالمحاذير، يعني قد يسأل واحد أو تسأل إحدى الأخوات تقول هل هناك محاذير لترك هذه الآداب؟ الجواب هو ما ذكره الشيخ، أنها قد توصل طالب العلم أو طالبة العلم إلى محاذير دركات هابطة من الكراهة إلى التحريم. منها على سبيل المثال الكبر، قد يترتب على ترك هذه الآداب الوقوع في الكبر أو الغرور والعجب، وهذا داء قاتل إذا ابتلي به طالب العلم قتله وصرعه في بداية أمره. أيضا من ضمن الآفات العظيمة أن يبتغي بطلبه العلم الدنيا، فهذه من أعظم الآفات التي تنبني على ترك التحلي بآداب طلب العلم، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبهذا كنا انتهينا من هذه المقدمة، وسيكون إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى دخول في بداية ما ذكره الشيخ، ونحاول إن شاء الله تعالى الاختصار قدر الاستطاعة حتى لا نطيل في دروس هذا الكتاب. سيكون معنا إن شاء الله تعالى الفصل الأول آداب الطالب في نفسه في الدرس القادم يوم الخميس إن شاء الله تعالى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.